يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المصباح. ما هذا الشيء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير كله؟ وما ذلكم الشيء الذي أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يأتي إلا بخير؟ وما ذلكم الشيء الذي وصف على أنه خلق من الأخلاق التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنه خلق الحياء الذي قال فيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إن هذا الخلق العظيم أيها الإخوة والأخوات يكفي فيه قوله عليه الصلاة والسلام إنه خير كله، وهذا الخلق هو شعور أو معنى يبعث على انكفاف الإنسان عما لا يجمل به ولا يليق به شرعا أو عرفا. والأصل في ذلك في مقياس الحياة هو المعيار الشرعي، وهذا الخلق العظيم خلق الحياة جاءت النصوص الشرعية بالثناء على أهله، وكذلك أيضا بالحث على الاتصاف به، فإن لم يكن الإنسان متصفا به فإنه يعني أنه قد ألقى نفسه في مهاون من مهاوي الرداء، كما سأبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم آثار وفوائد الاتصاف بهذا الخلق العظيم وهو خلق الحياة أنه يحجز العبد عن معصية الله تبارك وتعالى، فالحيي دوما يتذكر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه قرأ في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا كان الحيي يستحي أن يفعل شيئا لا يليق أمام الخلق، فحياؤه من الله تعالى ينبغي أن يكون أعظم. ولهذا تجد قليلي الحياء عاد الله وإياكم من هؤلاء لا يبالون أبدا بالوقوع في المعاصي ولو كانت أمام الناس، أما من وقع منه زلة أو هنة فإنه يتوب ويستغفر ويعود. إنما نتحدث نحن عمن كانت هذه صفته، وإلا فكلنا خطاء وخير خطائين التوابون. أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه الحقيقة، وهي حقيقة أثر الحياء على انكفاف الإنسان عن المعاصي وعما لا يليق به، في قوله كما في حديث أبي مسعود البدري عند البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه قاعدة من قواعد الأدب والأخلاق، وأنت ترى في مجتمع الناس يتحدثون عن ذلك الإنسان الذي لا يبالي بهتك قواعد المروءة ولا بهتك قواعد الأدب، فيقولون: هذا إنسان لا يستحي. لماذا؟ لأنه لو كان حييا لكفه حياؤه عن الوقوع في هذه الأمور التي تشينه في دينه وتشينه في عرضه. ولهذا كان من أشد ما يعاقب به العبد أن يذهب عنه الحياء كلية والعياذ بالله، فإن الحياء كما يقول ابن القيم رحمه الله هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه في المقابل ذهاب الخير أجمعه. يقول رحمه الله أيضا: فمن لا حياء له ميت في الدنيا شقي في الآخرة، ومن استحى الله عند معصيته استحي الله تعالى من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن آثار الاتصاف بهذا الخلق النبيل أن الاتصاف به في الواقع هو من الاتصاف بأخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد سبق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن موسى بهذا الخلق بعينه، فقال: إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا حياء من الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم كلمات ومواقف تؤكد تلبسهم أو اتصافهم بهذه الصفة العظيمة. كان أبو بكر رضي الله عنه فيما نقل عنه يقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأضل حين أذهب في الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. سبحان الله، لاحظ كيف يبلغ الحياء بالعبد أنه وإن كان في الفضاء فإنه لا يلجأ إلى كشف عورته إلا إذا قارب الأرض، مع أنه لو كان وحده من حيث المعنى أو الحكم الشرعي لم يحرم عليه كشف عورته، ولكن الحياء يمنعه هنا أن يكشف عورته بلا حاجة، بل ينتظر حتى يقترب من الأرض. وهذا الفاروق رضي الله عنه يقول كلمة محكمة: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فبشراكم أيها المتخلقون بخلق الحياء أن يكون هؤلاء الرسل والأولياء الصالحون هم قدوتكم. وإذا كان هذا الحديث عاما فإن الحديث في هذه القضية بالذات مع أخواتنا النساء هو أخص وآكد، فإن الحياء عطر الحياة، والمرأة بلا حياء تفقد أعز ما تملك. ولهذا نجد القرآن الكريم نص على قضية الحياء في قصة مجيء المرأة إلى نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام حينما سقى لهما، وأرادت هذه المرأة أن تكافئ موسى على صنيعه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في صفة هذه المرأة؟ يقول تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، إذا كانت تمشي على استحياء فمن المؤكد أن كلامها سيكون كذلك، وسنسلط الضوء بإذن الله تعالى على هذا المعنى بعد قليل. لكنني أؤكد هنا على أن الحديث عن الحياء وإن كان عاما لكنه في حق النساء آكد وأعظم وأهم. ومن آثار التخلق بهذا الخلق أيضا أن الحياء يكسو صاحبه بين الناس ثوب الوقار والسكينة، فلا يفعل ما يخل بالمروءة ولا بالوقار، ولا يؤذي من يستحق الإكرام. ومع هذا كله أيها الإخوة، إلا أن الإنسان يحزن من وجود خروق كثيرة لهذا الخلق في واقع بعض المسلمين. ومن أظهر صور الخروق أو الهتك لستر الحياء أن تجد العبد يجاهر بمعصية الله تبارك وتعالى أمام الناس، بحجة ماذا؟ بحجة أنه صريح أو أنه شجاع أو أنه لا يبالي. ولعمر الله إن هذا جنى على نفسه وهو لا يشعر، وأعلن على نفسه بقلة الحياء، وأعلن على نفسه بأنه ليس معافى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعصي الرجل ربه أو يعصي العبد ربه في الليل فيستره الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح يكشف ستر الله تعالى عليه. انظر إلى ما يفعله بعض الناس حينما يسافر يمنة ويسرة إلى بلاد يكثر فيها الفجور والعياذ بالله، ثم يرجع إلى أصحابه فيقول: لقد سافرت وفعلت، وربما أراد أن يؤكد قلة حيائه بعرض الصور التي صورها في تلك الأماكن الموبوءة المحرمة. وهذا والله والإخوة ذنب آخر يجب على العبد أن يحذره وأن يخاف منه. والعبد ينبغي له يجب عليه أولا أن يحذر من معصية الله تبارك وتعالى، فإن عصى فعليه أن يحاذر من هذا الذنب القبيح وهو المجاهرة به، فإن المجاهرة به دليل على قلة أو على استخفافه بهذا الذنب، فيخشى عليه والعياذ بالله أن ينسلخ قلبه من الدين وهو لا يشعر. كذلك أيضا من الخروق التي تقع من بعض الناس، وتحدث هنا تحديدا عن النساء في موضوع الحياء، ما تفعله بعض النساء المسلمات هداهن الله تعالى من التبرج والسفور وكشف ما لا يحل كشفه من الشعور وطريقة اللباس أمام الرجال ونحو ذلك. فإن هذه الصورة صورة منكرة ومحرمة، والمرأة كما قلت أجمل ما فيها الحياء وأجمل ما فيها الستر، فإذا هتكت هذا أو تهاونت به ذهب من قدرها وقيمتها بقدر ما تهاونت من هذه الستور التي هتكتها. فالله أيها المسلمة، أيتها المرأة المؤمنة، يا من تريدين بقاء عطرك نقيا صافيا خالصا الله الله بلزوم الحياة وبلزوم آثاره من اللباس المحتشم واللباس الساتر والبعد عن مظاهر التبرج والسفور أو محاكاة المرأة الغربية أو الشرقية التي باعت دينها وباعت عرضها أو دخلت في أمور لا تليق بها. والواقع أن هناك يعني بعض النساء وللأسف الشديد ترى أن قيمتها ومنزلتها إنما هي بقدر محاكاتها لهذه المرأة أو لتلك أعني المرأة الغربية أو الشرقية، والحق أن عزها وشرفها ومكانتها هي بقدر اتباعها لسيدات نساء هذه الأمة الصالحات ومن قبلهن ممن أمر الله سبحانه وتعالى بالتأسي بهن. ومن مظاهر الجرأة على المحرمات أيضا أو الجرأة على هتك ستر الحياة الجرأة على المعاملات المحرمة كأكل الربا والرشوة والسحت وغير ذلك، فإن الإنسان لو عظم أمر الله تعالى في قلبه لما تجرأ على ذلك، ويعظم هذا حينما يكون فيه تسلط على حقوق الضعفاء والمساكين. أنبه في ختام هذه الحلقة إلى مفهومين خاطئين في موضوع الحياة. المفهوم الأول يتعلق بترك المنكر أو الأمر بالمعروف بناءً أو بحجة أن الإنسان يستحي أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، والواقع أن هذا جبن وخور وليس من الحياء المحمود في شيء. المفهوم الثاني الخاطئ فيما يتعلق بالحياء هو ترك الإنسان طلب العلم والسؤال عما يشكل لأنه يستحي، والحقيقة أن هذا أيضا مفهوم خاطئ، وقد قال السلف رحمهم الله لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، فمن غلبه الحياء فلا ينقطع بل ليوكل غيره إن استحيا حتى ينكسر هذا الحاجز، كما فعل علي رضي الله عنه حينما استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن موضوع المذي فوكل المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسلك بي وبكم سبيل عباده الصالحين المفلحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار